قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي، إنني أريد اليوم أن أتكلم معك في أمر خاص، خاص جدا. أريد أن أتكلم معك في أمر يخصك أنت، يخص بيتك، أولادك، يخص زوجك. أريد أن أتكلم معك في قضية المسجد الأقصى. أخي، بصدق، هل تعتبر أن قضية المسجد الأقصى تعتبرها قضية خاصة أم عامة أم لا تخصك؟ هل ما بينك وبين الأقصى يقف عند حد التعاطف؟ الدعاء، الدعاء على اليهود ولعن الظالمين؟ بصدق، هل ترى أن المسجد الأقصى قضية خاصة، قضية خاصة؟ ذلك هو السؤال. عندما قلت لك أريد أن أحدثك في قضية خاصة تخصك وبيتك وأولادك، هل دار في خلدك أنني سأحدثك عن المسجد الأقصى، أم اندهشت عندما ذكرت هذا الكلام؟ أحبتي، هل صار الأقصى في عقولنا أقصى، في اهتماماتنا أقصى؟ اليهود منذ حوالي 3 أسابيع يحاولوا تدعيم مخططهم في الاستيلاء التام على المسجد الأقصى. والقضية لا تتخيل كل مراورة سياسية أبدا، دي عقيدة عند اليهود، وهذا ما سنبينه. طبعا انشغلوا في انشغال المسلمين بسفك دمائهم بعضهم بعضا، فانتهزوا هذه الفرصة وبدأوا في تفعيل خطة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى. يعني ايه تقسيم زماني ومكاني؟ اي ان المسلمين لا يحق لهم دخول المسجد الأقصى الا في اوقات معينة، اوقات الصلاة، وبعدين يغلق ويقتدوا بمساجد عند المسلمين يحدث فيها هكذا. ثم التقسيم المكاني أن في أماكن في المسجد الأقصى لا يحق للمسلمين أن يدخلوها إذا دخلها اليهود. القضية الآن التي يجب أن نقف عندها أن اليهود الذين سماهم الله سبحانه وتعالى السفهاء، الآية التي تقول في سورة البقرة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء، قال أهل التفسير نزلت في يهود المدينة الذين قالوا لما ولى محمد وجهه عن المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. شوف أن الله سماهم السفهاء، هؤلاء السفهاء يلعبون بنا، يعبثون بنا، ينتهكون أعراضنا، يدنسون قدسنا، يدنسون أقصانا. ما معنى هذا؟ إنها ولا شك عقوبة من الله لنا جعلها على أيديهم. أحبتي، إن النقطة الأولى التي يجب أن ننتبه لها اليوم والتي يجب أن تؤثر في أذهاننا جميعا، أولا أن الأقصى ليست قضية سياسة ولا قضية أرض، إنما الأقصى دين، عقيدة، رمز لقوة المسلمين ورمز لضعفهم. اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو ذر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي بيوت الله بني أولا؟ قال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى، بينهما 40 عاما. ثم جعلت لك الأرض مسجدا وطهورا فصل حيثما شئت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي، السؤال الآن بصدق حتى نسير في الحوار خطوة خطوة، هل تحس أن لك مسؤولية خاصة تجاه المسجد الأقصى؟ أنت مسؤول عنه، ستقف يوم القيامة فتسأل عن صلاتك، وتسأل عن صيامك، عن لحيتك، عن زوجك، عن حجابها، عن قرآن أولادك، ولن تسأل عن الأقصى؟ تظن ذلك؟ تعتقد ذلك؟ قد يقول قائل: إنها قضية عامة تخص المسلمين جميعا، والحكام هم المسؤولون. الحكام مسؤولون وحسابهم على الله لا شك، لكنني أسألك أنت تحديدا، أنت مسؤول؟ مسؤول؟ شايف كده ولا بتجاملني ولا بتراضي نفسك؟ خد بالك ان مشكلة كتير من الناس، وممنوع تخفي الرقاب، قلنا كده ما يصحش، لا يجوز، مش مصحش، ان مشكلة بعض الناس انه يريد ان يريح نفسه، يقول: انا مسؤول، انا احس، أنا متحافظ، أنا مهتم، ثم لا تجد في اهتمامه وتعاطفه ومسؤوليته إلا الكلام فقط، ما رأيت غير ذلك. أحبني، إن النقطة التي نريد أن نرسخها خلال خطبتين نبدأهما اليوم عن الأقصى، أنك في الأرض مسؤول عن الأقصى، مسؤول، سوف تسأل أمام الله، لك دور، أفعلته أم لم تفعله؟ اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قال أهل العلم: فالأصل في تغيير المنكر أن يكون باليد، فإن لم تتحقق الاستطاعة فباللسان، فإن لم تتحقق استطاعة اللسان فبالقلب. أحبتي، قد لا تستطيع أن تغير منكرا كثيرا تراه الآن بيدك، وقد لا تستطيع أن تغيره بلسانك، لكن السؤال الملح الذي يجب أن يسأله كل إنسان مسلم لنفسه: هل غيرت المنكر بقلبك؟ تغيير المنكر بالقلب أي أن تكرهه وتلعنه وترفضه، ألا تتعاطف معه، أن تجتنبه، ألا تراه، ألا تحبه. أحبتي في الله، إن كثيرا من المسلمين اليوم يرون منكرات كثيرة في ديار المسلمين وفي غيرها، ثم لا أقول لا يغيرونها بأيديهم ولا بألسنتهم، بل أقول لا يحاولون أن يغيروها بقلوبهم، بقلوبهم. أفلام الماجنة كلها رقص وعري وخلاعة، وإعلاناتها تملأ الطرقات. هذه الأفلام تذاع في ديار المسلمين ولا لا تذاع فيهم؟ هذه الأفلام التي تملأ الشاشات ودور السينما، منتجيها من أين يأكلون ومن أين تأتي أرزاقهم؟ مش من جيوب المسلمين الذين يشاهدون هذه الأفلام الخليعة؟ دعك من الذين أباحوا عرضها في ديار المسلمين ويدعوا أنهم يعني يقومون للإسلام قوما، مسؤولون عن الإسلام، شيخ الأزهر، وزير الأوقاف، ما سمعنا يوما حكما شرعيا في هذه الأفلام. لكن بعيدا عن ذلك، السؤال الآن: الذين يدخلون هذه الأفلام ويملؤون جيوب منتجيها بالأموال، من هم؟ هم المسلمون الذين يعيشون في هذه الأرض. أنت لا تفعل ذلك، فهل نصحت جارك أن لا يفعل ذلك؟ هل حاولت أن تقومه؟ هل حاولت أن تقيم من شأنه؟ هل إن فعلت لهذه القضية وكرهت أن يعصى الله في أرضك؟ وهكذا وهكذا، كم من منكرات كثيرة نراها ولا تتغير قلوبنا لها، تلك أصل المشكلة وأصل العقوبة التي نعاقب بها. إن المسجد الأقصى لا يعاقب بدخول اليهود فيه بأحذيتهم ولا يدنس، إنما الذي يعاقب كل إنسان مسلم وكل كرامة مسلمة تهدر عقوبة من الله سبحانه وتعالى. إن صلاح الدين الأيوبي لقضية، حتى قضية التعاطف مع أهل المسجد الأقصى، أن تقوم الليل فتدعو لهم، أن تكره ما يحدث، أن تحاول أن تفكر، أن تجلس مع أولادك. شوف مشكلة المسجد الأقصى بقى لها 3 أسابيع، قل لي كم واحد جلس مع أولاده فينا جميعا كده وقال لهم: تعالوا أقص لكم قصة المسجد الأقصى، وأنه من حق المسلمين، وأن كذا وأن كذا. أتحداك كم من المسلمين فعل ذلك. القضية ليست قضية مجرد دعوات أو دمعات أبدا. الإسلام الواقعي الإيجابي
الذي له خطب على الأرض ودبيب هو الإسلام الذي سيحرر ويغير، الإسلام الواقعي الحقيقي على أرض الواقع الذي له خطب ودبيب هو الذي سيغير ويحور. أحبتي في الله، نعم إن صلاح الدين الأيوبي الذي حرر الأقصى جلس مع ندمائه يوما فضحكوا، فصارت بينهم مزحة فضحكوا فلم يضحك، فقيل له لما لم تضحك؟ قال أستحي من الله أن يراني متبسما والمسجد الأقصى أسير في يد الصليبيين. إن بشر الحافي جلس يوما في بيته في ليلة شديدة البرودة وقد تجرد من ثيابه أو كاد يرتعش من شدة البرد، فدخلوا عليه فقالوا يا أبا نصر لم تجلس هكذا في البرد الشديد؟ فقال إن لي إخوانا يشتكون برد الشتاء ولا أجد ما أواسيهم به، فما وجدت إلا أن أشاركهم برد الشتاء. المواساة قضية التعاطف. أحبتي أنتم الأمة التي سقطت وأنتم الأمة التي ستقوم. إن الأقصى مسؤوليتنا جميعا أن نفهم القضية، أن نتحدث عنها، أن نربي أبناءنا عليها، أن نحاول أن نفهم أسباب ضعفنا ولما حدث فينا هذا وأسباب قوتنا وكيف نعيدها مرة أخرى. أيها الأخ المسلم الكريم، إن اليهود أجبن خلق الله، الأخ اللي يسمعني ومغمض عينيه يفتحها أحسن عشان هيغمض عينيه حينام وإحنا بنقول كلام مهم. أحبتي في الله، إن اليهود أجبن خلق الله الذين قال الله فيهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. هؤلاء اليهود عندما تسمع هذه الآية يجب أن تسأل نفسك سؤالا مهما، هؤلاء أجبن خلق الله لماذا يلعبون بنا ويضربوننا ويتحكمون فينا؟ لماذا؟ كيف؟ وهم أمة كافرة، أليس كذلك؟ بلى. ونحن أمة مسلمة، أليس كذلك؟ بلى. فكيف ينتصرون علينا؟ كيف يهزموننا؟ سؤال مهم يجب أن تقف عنده ابتداء فتؤصل أصلا أصيلا وقاعدة يجب أن تنطلق منها. إن اليهود ما قدروا علينا إنما سلطوا علينا، سلطهم الله رب العالمين الذي أنزل عليك الدين لتستقيم به وتقود الناس به، فتركت أنت دينه فسلط الله الكافرين عليك. قضية واضحة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام فيما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال في الحديث الطويل خمس خصال يا معشر المهاجرين، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقضوا، أي المسلمين ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من دونهم أخذ بعض ما كان في أيديهم. كلام يحتاج إلى شرح؟ لا يحتاج، بل اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من الذي سلط؟ الله. ومن الذي ينزعه؟ الله. فالقضية ابتداء وانتهاء بيد الله، المن من الله والعقوبة من الله. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم الزرع وأخذتم أذناب إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه هو حتى ترجعوا إلى دينكم. هل كلام رسول الله يحتاج إلى شرح؟ يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى تصديق، يحتاج إلى صدق وجدية في العمل. أخي المسلم، إن اليهود سلطوا علينا عقوبة لنا، سلطوا علينا عقوبة لنا. وتعالوا نفهم الواقع من خلال هذه الرؤية. أحبتي، بنظرة إلى قضية الأقصى يسأل المسلم نفسه، هل الأقصى قضية سياسية أم قضية احتلال إسرائيلي لقطعة من الأرض المسلمة؟ أم الأقصى قضية فلسطينية مسؤول عنها الفلسطينيون وتطلع الدعاوى هم اللي باعوا أرضهم وهم وهكذا؟ أحبتي، إنك ابتداء يجب أن تفهم كيف تنظر إلى هذه القضية، كيف تراها. قضية تخصك أو لا تخصك، قضية سياسية أم قضية دينية؟ قبل أن أقول لك كيف أنظر إليها وكيف ينظرون هم إليها، تعالوا لنقرأ كيف ينظر اليهود إلى قضية الأقصى هم أنفسهم. في دائرة المعارف البريطانية سنة 1926 كتب فيها إن اليهود يتطلعون إلى أن يجمعوا شفاتهم عند بيت المقدس، مش قضية فلسطين، قضية دينية، عند بيت المقدس. لماذا عند بيت المقدس تحديدا؟ شوف عدوك كيف ينظر إلى القضية. إن اليهود يتطلعون إلى إن اليهود يتطلعون إلى لم شتاتهم عند بيت المقدس لإعادة بناء هيكل سليمان وإقامة عرش داود الذي سقط، وأن يتولى عليه أمير من أحفاد داود، من نسل داود. هم لا ينظروا إلى قطعة أرض، ولكنهم يريدون الهيكل، المكان، هيكل سليمان وعرش داود. هكذا ينظرون إلى القضية. بل إن تيودور هيرسل المؤسس الأساسي الروحي، الأب الروحي للدولة الإسرائيلية، عام 1897 قال في المؤتمر اليهودي الأول إنه يتطلع إلى أن يجمع شتات اليهود عند بيت المقدس مرة أخرى ليعيدوا بناء هيكل سليمان المزعوم. المزعوم دي من عندي، لأن قصة الهيكل ليس لها أصل، وأنا ممكن إذا ارتفع المقال أحدثك ما قضية الهيكل أصلا. لكن هؤلاء اليهود ينظرون إلى قضية الأقصى برؤية سياسية أم برؤية دينية؟ دينية، وإن كانت رؤية باطلة مزعومة مكذوبة. قصة الهيكل كلها قصة مكذوبة. ونحن، ما هو الأقصى بالنسبة لنا؟ سؤال مهم. سمعت كثيرا أنه ثالث الحرمين وأولى القبلتين، تحفظ هذا جيدا وأولادنا يعرفونه. ولعلك سمعت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه أن ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته: يا رسول الله، أفتنا في المسجد الأقصى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أرض المحشر والمنشر، هو أرض المحشر والمنشر، من صلى فيه صلاة كانت له بألف صلاة. فقالت: يا رسول الله، فإن لم أستطع أن آته أو أن أحمل إليه، قال: فأهدي إليه زيتا يسرج فيه فكأنما قد أتيته. رواه ابن ماجه بسند صحيح من حديث ميمونة مولاة رسول الله. فإن لم تستطع صلاة فيه بألف صلاة، فإن لم تستطيع، قالت: فإن لم أستطع أن آته أو أن أحمل إليه، فقال: أن تهدي إليه زيتا يسرج فيه فكأنما أتيته. أحبتي، نحن المسلمون ببساطة المسجد الأقصى بالنسبة لنا بيت الله، ونحن أمة الله الخاتمة، نحن آخر الأمم المسؤولون عن رعاية شرع الله ودين الله ومقدسات بيوت الله رب العالمين. فنحن أولى الناس، بل واجب علينا أن نحمي هذا المكان وأن يكون المكان تحت رعايتنا، لا قضية سياسية، لا قضية حدودية، إنما قضية دينية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مراه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وكيف تشد الرحال إلى المسجد الأقصى إذا كان المسجد الأقصى ليس في يد المسلمين؟ فواجب شرعي، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فحتى تشد الرحال، حتى تتحقق استطاعة شد الرحال إلى المسجد الأقصى، فلا بد أن يكون المسجد الأقصى في يد الأمة المكلفة بحمايته. أولا هي أمة الإسلام، تلك هي القضية، عقيدة ودين، هم يرونها قضية عقيدة ونحن يجب أن نراها قضية عقيدة. أحبتي في الله، إن صراعنا حول المسجد الأقصى يتلخص في ثلاثة نقاط يجب أن نفهمها ونحفظها ونعلمها أولادنا. النقطة الأولى: أن الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة ووجود، لا حرب أرض وحدود. النقطة الثانية: أن اليهود لا يفهمون إلا لغة القوة، لن يخرجوا بمفاوضات ولا بسياسات ولا باتفاقيات، كل هذه أكاذيب يخدع بها بعضنا بعضا. النقطة الثالثة: نحن أمة لا تنتصر إلا بدين، ودينها قوتها. تلك نقاط ثلاثة يجب أن تكون في أذهاننا، نعيش عليها، نربي عليها أولادنا. النقطة الأولى: الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة، لا حرب أرض وسياسة. قال رب العالمين سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، في البقرة وفي الأنفال، ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال أهل التفسير: الفتنة الكفر. الكفر واجب على المسلمين أن يحاربوا الكفر في أي مكان، ويحملوا كلمة الله إلى أهل الأرض جميعا. حروبنا في الإسلام، من قال أنها حروب سياسية؟ عالم يخرج ويضلل الناس ويقول ما فيش حاجة دينية. إذن لماذا خرج المسلمون إلى الفرس حرب سياسية؟ خرجوا إلى الروم حرب سياسية. حارب الرسول في بدر وأحد وفي الأحزاب الخندق حرب سياسية. اتقوا الله ولا تضللوا الناس إن عذاب الله قريب، إن أجر الله قريب، إن الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة. قال ربك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. عدو الله يجب أن يكون عدوك، وحبيب الله يجب أن يكون حبيبك. تلك أصل العقيدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأخذ لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان كله. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود. شوف الحرب تستمر إلى أين. لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر. بسياسة والذين عجيب. يعني نريد ان احنا نصوغ خطبة قريبا اسمها رضاعة النفاق. ان في انسان بقى ينافق كما يلتقم الابن الثدي من امه، يرضع نفاق، صار النفاق صجية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم فكرونا نشرحها بعد الصلاة، قال: يسير الرياء شرك. لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم. سياسة. يا عبد الله. سياسة. يا مسلم يا عبد الله، إن من ورائي يهودي فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود. اليهود النهاردة في الأراضي المحتلة يتوسعوا توسع شديد في ذراع الشجر الغرقد، كأنهم أكثر تصديقا لرسول الله منا. عجيب. فالقضية الأولى التي يجب أن تكون منهجا في ذهن الإنسان المسلم، يكون عقل الإنسان المسلم مرتب، أن الصراع بيننا وبين اليهود صراع عقيدة. النقطة الثانية: أن اليهود لا يفهمون إلا لغة القوة، لن يخرجوا بسياسة ولا بمفاوضات، إنما يخلقوا عندما يوجد الجيش المسلم الموحد الذي تنزل عليه معونة الله فيطهر الأرض والبلاد والعباد منهم. أحبتي في الله، نعم، انظر إلى ما أبعد اليوم عن الأمس. منذ أيام فتاة منتخبة فلسطينية تسير أمام أحد الحوادث اليهودية، فوقف لها جنود اليهود وقالوا: لابد أن تكشفي نقابك. فرفضت البنت المرابطة فقتلوها ثم عروها من ثيابها وصوروها عارية. شوف لو ولاد الأمر يجري في عروقهم دماء حمراء ما كان رد فعلهم تجاه هذه القضية. أنا أقول لك بقى رد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية قريبة من هذه. يهود بنو قينقاع بعدما هزم المسلمون أهل قريش في غزوة بدر بدأوا يحسنوا. اليهود طول عمرهم بذو حرب كلامية، سماعون للكذب، فقالوا: يا محمد، إنما قتلت أغرارا بقريش، لا يستطيعون القتال فلا تغتر بهم، فوالله لئن قاتلتنا لتجدن منا بأسا ولتعلمن أننا الرجال أو أننا الناس. فقدم رسول الله غيظه وانتظر حتى ينزل أمر الله فيه. شوف الحروب الكلامية ما حركت. لكن ذكر ابن إسحاق بسنده من حديث عون أن امرأة من المسلمين ذهبت إلى السوق فجلست إلى بائع ذهب يهودي لتشتري منه حليا، فراودها أن تكشف وجهها فأبت، فغافلها وعلق ذيل ثوبها في رأسها حتى إذا قامت بدت سوءتها، فلما قامت بدت سوءتها استصرخت وقالت ومحمدا. فقام لها رجل من المسلمين فأمسك باليهودي فقتله، فاجتمع عليه اليهود فقتلوه. فلما وصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قضي الأمر، ثم قام بجيش المسلمين وحاصر بنو قينقاع 15 يوما حتى أجلاهم من المدينة إلى الشام فهلكوا فيها من أجل عورة امرأة مسلمة كشفت. إن اليهود لا يفهمون إلا لغة القوة، تلك عقيدة يجب أن تفهمها وأن تربي أولادك عليها. ليست القضية أن تفهم القضية فهما جيدا. لماذا لا نستطيع أن نحاربهم الآن؟ لأننا ضعفاء. لماذا ضعفاء؟ لأننا بعيدون عن ديننا مصدر قوتنا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة في سواه أذلنا الله سبحانه وتعالى. افهم أسباب العز وأسباب الذل، أسباب القوة وأسباب الضعف. عندئذ إن لم تستطع اليوم أن تحرر فابن ولدك كي يحرر، إن لم تستطع اليوم أن تقاتل فابن ولدك كي يقاتل. علمه عقيدة، علمه دين، عد إلى الله يرفع الله أسباب غضبه عنا. أيها الأخ المسلم الكريم، النقطة الثالثة أننا أمة لا تنتصر إلا بدين، وديننا قوتنا. لا يمكن بناء الفرد المسلم أولا دينه، والدين ليس صلاة ولا صوما ولا متون تحفظ ولا كتب تقرأ. دين قضية أشمل. هو ده دورنا الحقيقي، أن نعلم المسلمة شمولية الإسلام، حركة حياة كاملة. هو ده الدين منذ أن تولد حتى تموت. الدين في صلاتك، في معاملاتك. الآية التي نقرأها جميعا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم نحن أمة لا تنتصر إلا بدين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. النصر مرحلة، خد بالك من الآية، وإيه وتثبيت الأقدام مرحلة أخرى. منتقد يحدث لك نصرا جزئيا أنت لا تستحقه، ولكن لكي يريك أنني قادر سبحانه أن أرفعك، لكنك لا تستحق فسأخفضك. افهم بقى كيف تستحق أن ترفع. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال ربك في كتابه وما النصر إلا من عند الله. نحن أمة لا تنتصر إلا بدين فهمها اليهود جيدا، فهموها وحفظوها، لذلك هم يحاربوننا في ديننا ببرامج تنفق عليها المليارات لإفساد العقل المسلم. وأعوانهم هنا أعوان الشياطين، هنا
ثم من جلدتنا دعاة على أبواب جهنم يساعدوهم بأموالهم، بل أموال المسلمين نفسها، أموال البترول المسلم يسفك به الدم المسلم ويخرب به العقل المسلم. سبحان الله، هم يحاربوننا. برامج الأفلام، العرض، الثقافة، يصدر لك ثقافته حتى تمسخ الهوية، فلا أنت أنت ولا أنت هو، إنما صرت بين بين مذبذبين بين ذلك، يأكل الشاب المسلم كما يأكلون، ويفكر كما يفكرون، ويلبس كما يلبسون، بل هو منبهر أشد الانبهار بحضارتهم، برقيهم، بتطورهم، بل أقصى أمانيه أن يعيش عندهم هو يراهم مثلا أعلى. أنا أفتكر في بعد حرب الخليج الثانية، بعد دخول صدام الحسين، حرب الخليج الثانية 91 92، بعد دخوله لا مشاحقة في الاصطلاح، بعد انتهت الحرب قابلت بعض الكويتيين هنا في مصر، فببساطة كده السؤال التقليدي، لكنة عربية، من أنتم؟ مين أنتم؟ ففاكر الإجابة، قالوا إحنا أمريكان، تكلموا عربي، إحنا كنا كويتا ودلوقتي أمريكان. ده من 92، تخيل اللي عنده سنة 92 من 23 سنة، هو كم شوف هذا الرجل الذي مسخ فصارت هويته هويتهم، هذا الرجل الذي معجب ومنبهر بكل ما عندهم. حرب قديمة فعلوها ابتداء من رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده، تلخيص الإبريز في تخليص الإبريز في تلخيص باريس، ومحمد عبده لقد رأيت مسلمين بغير إسلام وإسلام بغير مسلمين، حالة الانبهار الصارخ هذه حالة مقصودة، مقصودة أن ترسخ في العقل المسلم حتى ترى العدو أمامك ليس فقط قوة تخاف منها، إنما قوة تحترمها، تكبرها، تجلها، هي بالنسبة لك مثل أعلى أن تصير خواجة بلسان عربي. هذه حرب مخططة ممنهجة، من تربى عليها أقول لكم بالله، هل يمكن أن تكون عنده عقيدة في يوم من الأيام تجعله يقاتل هؤلاء؟ أو أن يربي جيلا على أن يقاتل هؤلاء؟ هل يمكن أن يفهم معنى قول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ هل يمكن أن يفهم معنى قول الله هم العدو فاحذرهم؟ أيها الأخ الكريم، تلك هي القضية، السلاح مسوّب للقلوب هناك، والسلاح مسوّب للعقول والأفهام هنا. قضية يجب أن نفهمها، انتبه وافهم حقيقة الصراع، إنما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بها. هل نملك الآن القوة؟ لا نملكها. ولماذا لا نستطيع؟ لأننا ضعفنا لما ابتعدنا عن مصدر قوتنا ديننا. كل واحد منا ما هو دوره؟ ما هو واجبه الذي يجب أن يبدأ به؟ هذا ما سنخوضه بإذن الله في الخطبة القادمة، دوري ودورك، ولكن أبشر غدا سيأتي النصر لا شك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، قال ربكم في كتابه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. شرط العلوية مرتبط بشرط الإيمان الحق، الإيمان الذي كان عليه رسول الله والصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فجعل الوهن والحزن، الوهن ضعف والحزن الاستكانة، للإنسان المسلم يحس أنه ذليل ضعيف مستكين، إن معقولة أنا أقدر على اليهود، معقولة نغلب. حتى كل سبحان الله صارت عارف الكلأ المباح. روسيا تدخل تضرب في سوريا كيفما تشاء، روسيا بتضرب، أمريكا بتضرب، التحالف الدولي كله بيضرب، إنجلترا بيضرب، فرنسا بيضرب، يعني نار سوره اللي يحب النبي يضرب. شيء عجيب صلى الله عليه وسلم، شيء عجيب. العجيب ان قضية ان روسيا تضرب في سوريا قضية يتناقش فيها الغرب، امريكا وروسيا والغرب واوروبا، لكن المسلمين لا شأن لهم، هذه ليست قضيتهم اصلا. من الذي يقتل ومن الذي يضرب ومن الذي سيدفع ثمن السلاح وهذه الارض التي تفتت؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. اللي بيحدث هذا في ديار المسلمين خير كثير، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، خير أن نستيقظ. وربما كانت الصفعة القوية على وجهك خير لك من أن تتمادى في غفلتك وأن تفهم أنك على الطريق الخطأ وأنك يجب أن تعود إلى رشدك وأن تفهم دينك، ويجب على أهل العلم أن يتبوأوا مكانهم وأن يقودوا البلاد والعباد والأمراء لما يريده الله. ثانية، قضية الأولى قضية رجال العلم رجال الدين، أن يفهم رجل الدين أنه قائد للحاكم وللمحكوم بشرع الله يبينه ويوضحه ويقول للجميع اتق الله. قيلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فما كرهها: اتق الله يا عمر. قالها رجل فتغير الصحابة، فلما تغيروا قال عمر بن الخطاب: لما تغيرتم؟ أي أنه قال اتق الله، والله لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. تربية رسول الله، تلك هي القضية، أن شرط العلوية الصدق مع الله. إخوتي، حتى لا نستزيد في الإطالة، عودة إلى السؤال الأول الذي بدأنا به خطبتنا: هل لك أنت شخصيا تحديدا مسؤولية تجاه ما يحدث في المسجد الأقصى؟ وهل ستسأل عنه أمام الله يوم القيامة؟ مسؤولية بعد الدعاء غير الدعاء، هذا هو موضوعنا في الجمعة القادمة إن ضمن لقاء بإذن الله في هذا المكان. ماذا بعد الدعاء؟ هل لي من دور أنا كشخص
أفعله واحد اثنين ثلاثة وأسير عليه، هذا موضوعنا إن كنا من أهل الدنيا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد لهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، غير ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا مبدلين، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين، اسقنا بيد نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم، آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.